إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول تعليم الولد الصلاة، وكان ذلك ضمن سلسلة أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات. ومن الأمور التي لها تعلق بهذا الموضوع تعويد الأولاد على صلاة الجماعة. فبعد تعليم الولد الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة، يبدأ الأب بترغيب ولده بصلاة الجماعة، ويكفي من الحرص ويكفي الأب أن يحرص على هذه الفريضة، أو مما يجعله يحرص على هذه الفريضة ويجعله يرغب أولاده بهذه العبادة العظيمة، وهي الحرص على صلاة الجماعة في بيوت الله. قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. هذه الآية العظيمة فيها شهادة من الله جل وعلا. شهادة بماذا؟ على أنه من أهل الإيمان الذي يعمر مساجد الله بالصلاة. شهادة من الله على أنه من أهل الإيمان من يعمر بيوت الله عز وجل بالصلاة. اليوم حنا نتعب بالدنيا ونسعى ونحرص، بين قارئ لكتاب الله، بين واصل لرحمه، بين خائف لربه، بين راجل لثواب الله عز وجل، وهو لا يعلم هل هو حقيقة من أهل الإيمان أو أن عمله الصالح فيه ما فيه. لكن عندما تأتيك الشهادة من الله عز وجل على أنك من أهل الإيمان بالله وباليوم الآخر، متى؟ إذا حرصت على جماعة المسجد وتصلي في المسجد صلاة الجماعة مخلصا لله على أنك من أهل الإيمان بالله تعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة بأنها أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، فقال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. هذا فضل عظيم من الكريم المنان سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا صلى صلاة الجماعة في بيت من بيوت الله، فهذه الصلاة أفضل عند الله من صلاتك بمفردك 27 درجة. اليوم من يسلم من الذنوب؟ بل من يسلم من الإكثار في الذنوب والتجاوز والتقصير؟ فأنت في بعض الأحيان تأتيك همة، يأتيك نشاط وأنت مقصر في صلاة الجماعة. عندما تأتيك الهمة والنشاط ألزمها واحرص على الخير، احرص على هذه الدرجات العالية عند الله عز وجل، لعلها تكفر تلك الإساءات التي أنت مقيم عليها. والآيات الحاثة على أهمية الجماعة والأحاديث المرغبة في ذلك كثيرة، وبناء على ذلك يتبين للأب أهمية تعويد الولد على صلاة الجماعة، وأن قلب الولد إذا تعلق ببيوت الله وأحب بيوت الله عز وجل أثمر ذلك الخير العظيم. فصلاة الجماعة تعود الولد على تجمعات المسلمين، وتعوده على مخالطة المسلمين، فيتعلم الإصغاء إلى مواعظهم وخطبهم. وهذا لا شك غذاء روحي بجانب الصلاة التي يصليها معهم. والصغير في آخر مراحل طفولته يميل إلى مشاركة الكبار في التعبد معهم. آخر مراحل طفولة الصغير يحب أنه يروح مع أبيه، يذهب مع والده، يذهب بمفرده إلى المسجد ليصلي مع الناس الصلاة، هكذا الله جعل فيها الميل لهذا الأمر. فاستغلال مثل هذا الميل من قبل الأب توفيق من الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة يكثر الدندنة حولها، وهي أن حضور الصبيان في المسجد ربما يترتب عليه عدم الخشوع بسبب كثرة حركتهم وكثرة كلامهم. الجواب أن الأب يحضر ابنه الذي يلتمس منه الانضباط ويكافئه على هذا الانضباط حتى يكون له سجية وطبعا. أما الولد المزعج فهذا لا يأتي به إلى المسجد حتى تنضبط تصرفاته وسلوكياته بحول الله وتوفيقه. ومن أهم الوسائل المعينة كي يكون الأولاد محافظين على الجماعة قرب البيت من المسجد. وإذا بلغ الولد السابعة وأراد والده اصطحابه إلى المسجد فإنه يهيئه قبل ذلك بمدة بأن المسجد له آداب، وأن هذا الفعل لا ينبغي منك، وهذا الفعل جميل، وهذا الفعل كذا. يبدأ يغرس في ولده ما هي آداب المسجد وكيف يكون احترام المسجد. ثم بعد هذه المدة إن رأى الأب أن الولد ممكن أن يأخذ للمسجد معه فحينها لا يتردد في ذلك، فذلك فيه خير عظيم لك يا أيها الأب، وكذلك لهذا الشاب الصغير. وأيضا من الأشياء الجميلة محاولة ربط الأب ولده بالمسجد إن استطاع. فمثلا إذا مر بجوار المسجد ذكر لولده أنه يرتاح في بيوت الله. ماشي تولدك مشوار وشفت المسجد جنبك، تقول والله يريد سبحان الله هالأماكن، الله والله هالأماكن هذه أني يرتاح فيها. هذا الصغير ترى يلقط، يمكن أول مرة ما يسألك، لكن ثاني مرة ثالث مرة سيعرف أن هذا المكان راحة لوالدي. إذا ما هو السر في أن يكون هذا المكان راحة لوالدي؟ سيبحث بعد ذلك عن السر من وراء ذلك. أيضا يا إخواني إذا اشترى الأب من مكان قريب من المسجد فإنه يخبر ولده أن اشتريته مثلا من الجمعية اللي عندنا، من الجمعية التي بجانب المسجد، ويتعمد ذكر المسجد ليتعود الطفل على هذا المصطلح وأن فيه أمور هامة تفعلها فيه. أيضا إذا اشترى له لعبة، اشترى له حلوى، اشترى له كذا، وكان الذي يبيع قريب من المسجد فإنه يقول اشتريت لك هذه التي تحبها يا ولدي من المكان القريب من المسجد. وإذا أراد الأب اصطحاب ولده معه للمسجد أخبر الإمام، تكلم عن أول صلاة يصليها الولد بالمسجد، أخبر الإمام أو المؤذن أو أنه يخبر مجموعة من المصلين يساعدونه في شيء. ما هو الأمر هذا أو ما هو الشيء؟ أن يستقبلوا الطفل بالكلام اللطيف وبالملامح المريحة وردة الفعل المريحة، وأنهم يشجعونه ويثنوا على هذا الصغير بسبب أنه أتى للمسجد وصلى فيه. فهذا له دور كبير في أن يحب الولد بيوت الله عز وجل. وأيضا يحرص الأب أن يبعد ابنه عن كل شيء ينفره من المسجد. يحرص الأب أن يبتعد عن أي شيء ينفر الولد من المسجد، أي شيء، حتى يحب بيوت الله جل وعلا. ولا بأس إذا حرص الأب عند اصطحاب ولده أن يذهب بابنه إلى مسجد إمامه حسن الصوت، لأن حسن الصوت يجعل الولد الصغير يحب بيوت الله جل وعلا ويحب القرآن. وإذا اعتاد الولد الصلاة في المسجد من دون عناء، يعني ولدك سبحان الله يحب يروح المسجد من دون تقول روح ولا أحرص على الصلاة يا ولدي، توفيق من الله عز وجل، تعبت في البداية والله وفقك، وقام يروح من نفسه ويحب الصلاة ويقوم على أوقات الصلاة ولا يتردد، لا شك هذه درجة من التوفيق الكل يحلم فيها. فلا بأس في تعليم الولد الأذان والإقامة، فلا بأس أن يعلم الولد الأذان والإقامة ليؤذن في الناس ويقيم في بعض الأوقات والأحياء، من باب زيادة ارتباط الولد بالمسجد. ولا شك أن مثل هذا الأمر يزيد من ثقة الصغير بنفسه مع بيان ثواب هذا الفعل عند الله جل وعلا. فنحن لا نعلم، أعيد يا إخواني، اترك شوي المزاج الخاص، اترك شوي الشيء النفسي اللي انت تحس فيه. أنا أتكلم عن نظرة بعيدة، والمؤمن يعلم حنا اليوم أما مؤذنين أو مصلين كبار بالعمر، لكن بأي لحظة نقول هالدنيا مع السلامة وتحفر قبورنا ونموت، فلا بد أن نعد جيلا هم الذين يحملون هم تعليم الناس، ويحملون هم أن يصلح الله عز وجل أحوالهم وأحوال من حولهم. أنا اليوم عمري 50، عمري 40، عمري 60، ترى مودع مودع في النهاية، لا بد أن يقوم بالمهمة الجيل اللي بعدي. أنا شنو مهمتي، شنو سويت عشان الجيل اللي بعدي يشتغل، الجيل اللي بعدي يحب الطاعة، الجيل اللي بعدي يحب المسجد، الجيل اللي بعدي ينصر دين الله، شنو سويت؟ هل رغبت ولا نفرت؟ أنت يا المصلي لما تشوف الولد صغير يأذن شجعة، مو تروح تسبه وتفصل عليه وتغثه وتضايقه. هل أخطأ بالأذان؟ لا يا أخي ما أخطأ بالأذان، لا في مشكلة، تمسكه على جنب، يا ولدي استأذنت، أذن لك الإمام، أذن لك المؤذن، إي والله أذن الإمام والمؤذن، بارك الله فيك، بس أذانا في خطأ اتنبه بينك وبينه، بس مو ترفع صوتك عليه وتتكلم عليه وتغثه، عسى ما شاء. أخاف أنت المؤذن أو الإمام، أخاف عندك صلاحية من الدولة تتكلم، عين خير، تعوذ من الشيطان. لا تكن منفرا عن دين الله، لا تكن سببا في أن الولد الصغير اللي فيه خير ويمكن حافظ القرآن أكثر منك ويمكن يصلي أحسن منك ويمكن يتوضأ أحسن منك، لا تكن سببا في تنفيره عن طاعة الله. ما تشايف الشهوات اللي برا؟ ما تشايف الفتن اللي برا؟ هذا العيال ترى، ما هو عيال الناس، ما هو إنسان غريب عليك يا أخي، كن رحيما يا أخي، هالدنيا رايحة، تبي يقول الله يرحم فلان والله الله يأخذ فلان، صلى الله العافية والسلام. لا إله إلا الله. حلق القرآن في المساجد إذا التحق بها الشاب فحفظ ما يسر الله من كتاب الله عز وجل وفهم معاني القرآن، فلا شك أن لذلك أثرا في سلوكه وأخلاقه مع الله عز وجل ومع الناس، لأنه عندما يحفظ الآيات الخاصة ببر الوالدين سيبر بوالديه بإذن الله، لما يحفظ الآيات الخاصة بحسن التعامل مع الناس سيحسن التعامل مع الناس، لما يحفظ الآيات التي تنفره من ظلم الناس سينفر من ظلم الناس، وهكذا. فالقرآن يؤدب الولد. وهناك اقتراح ولكنه يحتاج لتضافر مجموعة من الناس وسيكون له الأثر بإذن الله تعالى، وهو أن يحرص على شباب الحلقات أو شباب المسجد عموما بأن يكونوا أصدقاء، بأن يوفر لهم غذاء الروح، وذلك من خلال تعلم أمور دينهم، وأن يوفر لهم ما يحتاجون إليه من الترفيه والتسلية، وأن يجدوا مكاناً يجتمعون فيه في المسجد ويجتمعون فيه خارج المسجد، فهم في بيوت الله يتعلمون ما ينفعهم عند الله جل وعلا من قرآن وغير ذلك، وخارج المسجد يجتمعون لأجل التسلية ويتفقدون أحوال بعضهم ويكونون أصدقاء، فهذا بإذن الله يغنيهم عن أصحاب السوء، لا سيما في هذا الزمن المليء بالفتن والشرور، حتى صار الأب الذي يخاف على ولده يحتار أين يذهب بابنه. فهذه الصدقات تغني أبناءنا عن البيئات السيئة وعن أصحاب السوء، فإذا صارت العلاقات متينة بين الشباب، بين الشباب الحلقة والمسجد، وصاروا يعدون بعضهم أصدقاء فعلا، ترتب على ذلك خير عظيم، فهم نشأوا على طاعة الله، ويردهم عن الشر تعظيم الله ومحبة الله والخوف من الله. وإذا زل صاحبهم صبروا على زلته وناصحوه، وإذا لم يزرهم صاحبهم لمدة تفقدوه واتصلوا به وذهبوا إليه، وإذا نزلت به مصيبة وقفوا معه وفي الأفراح شاركوه. لا شك أنه مشروع كبير يحتاج تضحيات ويحتاج لتوفيق من الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في الخطبة الأولى حول تعويد الولد على صلاة الجماعة، وأن لذلك أثرًا عظيمًا في نفسه من جهة علاقته مع الله جل وعلا وعلاقته مع عباد الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. يا مصرِّف القلوب، صرِّف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصُر إخواننا المُستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا يوم قلَّ المعين والنصير. اللهم عليك بعدوِّك وعدوِّهم، فإنهم لا يُعجِزونك. اللهم ألِّف بين قلوب إخواننا في سوريا. اللهم ولِّ عليهم خيارهم. اللهم اكفهم شر كل من فيه شر. اللهم سدد آراءهم ووحد كلمتهم وأعنهم على الخير يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا كما رحمونا صغارا. اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا صغارا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وارحمنا يا مولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.